الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت 21 من شهر جماد الأولى لهذا العام 35 بعد 400 للهجرة، نشرع بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيق في هذه الدورة العلمية التي انعقدت بعد طول غياب، والتي هي النظر والقراءة والتعليق على هذا الكتاب المختصر في جملة من القواعد الفقهية التي يحتاجها طالب العلم، بل أقول يحتاجها كل مسلم. وقد أعاننا الله سبحانه وتعالى على كتابة هذه الأسطر، وحاولنا جهدنا الاختصار والتبسيط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والحق أن الإلقاء قد لا يكون شرحا بالضرورة، لأن المسائل مشروحة في الواقع، المسائل مشروحة، وذلك بضرب بعض الأمثلة تحت كل قاعدة، فهي قواعد فقهية وتطبيقات عليها للمبتدئين، فيكون الإلقاء تعليقا أكثر من أن يكون شرح. وقد نحتاج إلى ضرب بعض الأمثلة من أجل أن يحصل الفهم أكثر وأكثر. وكما تعودنا يقرأ علينا قارئ، ونحتاج بعد ذلك ربما إلى شيء من التعليق أو الشرح، فليتفضل. أولا، مرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله وصب عليه شآبيب عفوه ورحمته في كتابه قواعد فقهية وتطبيقات عليها للمبتدئين، بدأناها بعون الله ضحى يوم السبت غرة.
هذا ما يحتاج، ادخل مباشرة في الموضوع.
إن الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أعطه. طيب، المؤلف عفى الله عنه بدأ هذا الكتيب بالبسملة، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله تبارك وتعالى القرآن مبدوء بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ففي البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا. وإذا كان الأمر ذا بال، فإن الأدب أن يبدأ فيه بسم الله. وقد روي أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي أقطع. وقد تقدم مرارا شرح هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم مرارا فإنها كلمة مباركة يستفتح بها كل شيء. وبدأ بعد ذلك في مقدمته بما يسمى خطبة الحاجة التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه في الغالب لا دائما لا دائما، فليس أو ليست خطبة الحاجة يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلام أو كل خطبة يخطب فيها الناس، وإنما أغلب أحواله أنه يخطب بهذه الخطبة التي هي أو هذا نصها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. وبعض العلماء ضاعف كلمة ونستهديه، وهنا هناك خطأ مطبعي، الأصل نحمده ونستعينه، فالاستعانة تأتي بعد الحمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل هذه الكلمات فيها افتقار إلى الله عز وجل، فحمده هو الثناء عليه بأجل أنواع الثناء، وهو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. ونستعينه نطلب منه العون على أمور الدنيا والآخرة، ونحن نقرأ في الفاتحة دائما: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نستعين إلا به سبحانه، فالاستعانة عبادة لا تصرف إلا إلى الله وحده، فاعبده وتوكل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو تعتبر شركا به جل وعلا. أما أن تطلب عونا من شخص يملك ذلك ويقدر عليه فليس ذلك شرك، مثل أن تقول: يا بني أعني على حمل هذا الكيس، أو يا أخي أعني على دفع السيارة، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. هل يعتبر ذلك شركا؟ لا، لأنك طلبت الإعانة من شخص يملكه، فلو سألت ذلك من ميت قد انقطع عمله فإن هذا من الشرك. ونستغفره نطلب منه المغفرة، وهي ستر الذنوب في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. ونستهديه على القول بأنها صحيحة، أي نطلب منه الهداية، فهدايتك ليست من نفسك ولا من توفيقك، وإنما هي من توفيق الله سبحانه. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه على الكفر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأجل نعمة أنعم الله بها عليك أن هداك لهذا الدين، أن هداك للإسلام، ثم أن هداك أيضا لطاعته، ووفقك أيضا لطلب العلم، فكل ذلك من أنواع الهداية، وهداية الله جل وعلا تتفاوت، فكل المسلمين هداهم الله تعالى لهذا الدين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولما كان المسلمون متفاوتين في الأعمال، فإن كلما كان العبد على العمل الصالح ملتزما به فإن هداية الله تعالى له تكون أخص، فهداية الله يتفاوت الناس فيها. وأهدى الناس من هم؟ أهدى الناس هم الأنبياء والرسل، ثم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وهكذا يتفاوت الناس في هذه الهداية، وهي هداية التوفيق، لأن هدايته على نوعين: هداية توفيق وهداية دلالة. أما هداية التوفيق فهي التي في قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي التي في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأما قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ أي نعتصم ونسأل منه العوذ، والعوذ يكون مما يحذر ويخشى منه كذا. نعم نعوذ بالله أي نعتصم به ونلجأ إليه من شرور أنفسنا، والنفوس لها شرور، تارة تزعج النفوس وتدفع إلى فعل المعاصي، وأخرى تثبط وتثقل عن فعل الطاعات. النفوس لها شرور، وشرورها تدور على أمرين: إما أنها تدفع إلى فعل المعاصي، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وإما أن تكون النفوس تجمح أصحابها وتثبطهم عن فعل الطاعات سواء كانت واجبة أم مستحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أزكى نفس بشرية يستعيذ بالله تعالى من ماذا؟ من شر نفسه، حتى أنه ثبت عنه في الأذكار التي كان يلتزم بها صباحا ومساء أنه يقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال ومن سيئات أعمالنا، والأعمال لها سيئات كما أن لها حسنات. من يهده الله، وأظن هنا تنقصها الهاء، خطأ آخر مطبعي، من يهده الله فلا مضل له. وهذا أيضا يدلك على أنه ينبغي الافتقار دائما إلى الله في طلب الهداية، وأن الهداية كلها من عنده سبحانه وتعالى. فمن يهده الله فلا مضل له، مهما كثر الضالون حوله ومهما حاول المحاولون عنده، فإنه إذا هداه الله فإنه لا بد أن يهتدي. ومن يضلل فلا هادي له، كذلك من أضله الله سبحانه ولو توفرت أسباب الهداية بين يديه، فإن الله إذا شاء له الضلالة بقي على الضلالة. فقد يكون العبد متصلا بسبب عظيم من أسباب الهداية، ولكن الله شاء له الضلالة فأضله بعدله، كأن يكون ابنا من أبناء الهداة المهتدين. قد يكون ابن نبي من الأنبياء، ولا شك أن هذا يعتبر أعظم أسباب الهداية، إذ أن الولد يرث من أبيه، هذا هو الأصل. لكن إذا شاء الله تعالى الضلالة لهذا الولد حتى ولو كان أبوه نبيا فإنه سيضل، وهذا هو شأن نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه الذي مات على الكفر. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء إلى آخره. وقد يكون أيضا السبب الأبوة، قد يكون السبب البنوة، فهذا آزر أبو إبراهيم، شاء الله تعالى أن يكون خليله إبراهيم فأن يتخذه خليلا، ومع ذلك فإن أباه وهو آزر مات على الكفر. ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والجملة الأولى هي كلمة التوحيد والإيمان، أشهد أي أقر أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فإن لا نافية للجنس تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهنا انتصب المبتدأ لا إله، وأما الخبر فإنه محذوف تقديره حق، لا إله حق أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فليس له شريك. ونفي الشريك هنا على سبيل إيش؟ على سبيل الحقيقة، فهو نفي صحة ونفي يلغي جميع الشركاء معه سبحانه وتعالى، ويبطل كل أنواع الشراكة التي وقع فيها أهل الشرك، لا شريك له. لا شريك له في ذاته سبحانه، ولا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله، لا شريك له. من لم يأخذ كتابا يأخذ كتابا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذان أعظم الأوصاف التي يوصف بها نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أما الوصف الأول فباعتبار حق الله، وأما الوصف الثاني فباعتبار حق العباد، فهو لله عبد وللناس رسول. ووصفه بالعبودية يعتبر رفعا لمنزلته، وقد وصفه بها في مقامات متعددة ومختلفة. وصفه بها في مقام الوحي، قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ووصفه بها في مقام الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه بالعبودية كذلك في مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ووصفه بها أيضا في مقام الدعوة، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ووصفه أيضا بالعبودية في مقام التحدي، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب، فهو عبد لله عز وجل، وقد بلغ أعلى منزلة، أعلى منازل العبودية، بلغ أعلى منازل العبودية عليه صلوات الله وسلامه. وقد أرشد الأمة إلى أن يوصف بهذا الوصف، بوصف العبودية والرسالة، كما في البخاري من حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. والإطراء هو المبالغة في المدح، المبالغة في المدح بأن يرفع إلى منزلة لا تليق به ولا يرضاها هو ولا يرضاها الله عز وجل. قال: لا تطروني. ما الإطراء؟ المبالغة في المدح والغلو فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن النصارى بالغت في مدح عيسى حتى اتخذته ربا من دون الله عز وجل. طيب، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا يوصف صلى الله عليه وسلم، ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رسول إلا ويبعث لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. كل من يلتحق بالحلقة يعطى كتابا. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا استفتح بخطبة الحاجة قرأ الثلاث آيات. الآية الأولى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي هذه الآية وعظ عظيم من الله، وتكليف كبير، كلفنا بأن نحقق تقوى حق التقوى. وهذه الآية وانشقت على طائفة من الصحابة لكنها لا تنتفي ولا تتعارض مع قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن من اتقى الله جل وعلا ما استطاع يكون ممتثلا لها، يكون ممتثلا لقوله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفيها حث على أن يستمر الإنسان على طاعة الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن يتشبث الإنسان بطاعة الله حتى يختم له بخاتمة الإسلام والإيمان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ويختلف النداء الأول عن النداء الثاني، أن النداء الثاني أعم من النداء الأول، لأنه قال يا أيها الناس، ويا أيها الناس يدخل فيهم المؤمن والكافر. اتقوا ربكم، قال العلماء: والأمر بالتقوى بحسبه، فقد يؤمر بالتقوى من حققها، كالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. والمراد بهذا الأمر الاستمرار عليها، وليس أنه لم يحققها فهو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى أي بالاستمرار عليها، ولا يقال إنه لم يحقق كمال التقوى أو أعلى درجاتها، فهو أتقى الناس وأخشى الناس لله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نأخذ أنه إذا أمر بها من حققها بأن يستمر عليها فكيف بمن دونه، لأن بعض الناس من يستعظم هذا الأمر، فإذا قيل له اتق الله أخذته من الناس من يستعظم هذا الأمر ويضيق صدره إذا ما قيل له اتق الله، تقدم ولا تتأخر. فماذا قلنا؟ لا ينبغي أن يستعظم الإنسان هذا الأمر أو أن يضيق صدره منه، فإنه لا خير في من لا يأمر بالتقوى ولا خير في من لا يقبل هذا الأمر، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. النداء الثاني أو النوع الثاني أو الجهة الثانية جهة المؤمنين، يؤمرون بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وكثيرا ما يتقدم الأمر بالتقوى تكليفا من التكاليف الشرعية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وهذا أمر على سبيل الإجمال، ثم يأتي التفصيل بعد ذلك. وقد يكون المأمور به بعد التقوى من تمامها، فمثلا قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فيكون صلاح أو إصلاح ذات البين من تمام التقوى لأنه قدمه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهنا يقول تعالى، إذن هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة الأمر لكافة الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وحينئذ إذا عني بالناس المؤمنين يعني أن يحققوا كمالها، أن يتقوا الله حتى درجات الكمال منها. وإذا عني بالناس الكافرون يكونون أولا مأمورين بالتقوى، وذلك بتحقيق أصلها وأدنى درجاتها، وهي الإيمان بالله وتصديق خبره وإفراده بالعبودية دون غيره تبارك وتعالى. إذن إذا أمر بها الناس جميعا فكما قلنا، إذا دخل في الناس أو عني بالناس من ليس من المسلمين فإن التقوى الموجهة إليه تكون بماذا؟ بالإقرار والتصديق وإثبات الوحدانية له تبارك وتعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هو آدم عليه الصلاة والسلام، فإن جميع الناس انحدروا من نسله فهم ذريته، وخلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها وهي حواء التي خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي أنه نشر وكثر رجالا ونساء كثيرين من آدم وزوجه. واتقوا الله الذي تساءلون أو تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فكرر الأمر بالتقوى لأهمية هذا الأمر، وأخبر جل وعلا أن الناس يتساءلون به ويتساءلون كذلك بالأرحام. ومن ذلك قول العرب: أسألك بالله ثم بالرحم، أي بالقرابة التي بيننا. والسؤال بالله لا ينبغي أن يتهاون فيه، خاصة السؤال بوجهه، فأن السؤال بوجه الله تعالى لا يجوز في أمر من أمور الدنيا، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العام يقول لك: أسألك بوجه الله أن تفعل كذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن وجهه جل وعلا أكرم الوجوه، وأنه لا يسأل بوجهه إلا الجنة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله كان عليكم رقيبا، فهو الرقيب على الناس جميعا الذي أحاط بكل شيء علما، يرقب أقوالهم ويسجل عليهم أفعالهم وأعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وإن الله كان عليكم رقيبا ينبغي استحضار هذا المعنى في الخلوة والجلوة، وأن العبد لا يغيب عن سمع الله ولا عن بصره طرفة عين. ثم جاء بالآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو القول الصواب. وقد تنوعت، خذ الكتاب خذ الكتاب، وقد تنوعت أقوال المفسرين في القول السديد، فمنهم من قال قراءة القرآن، ومنهم من قال لا إله إلا الله ولا أسد من هذا القول، ومنهم من قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل قول في الواقع، كل قول صواب يرضي الله تبارك وتعالى فهو من القول السديد، يصلح لكم أعمالكم. وهذا يدل على أن التوفيق في سديد القول، التوفيق في سديد القول يهدي إلى سداد العمل وصلاح العمل. وهذا يدل على أن استقامة الألسنة هي شرط من شروط استقامة الجوارح، وهذا يؤكده حديث أنس الذي رواه أحمد وغيره وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذان جزاءان، جزاء عاجل وجزاء آجل. فقوله يصلح لكم أعمالكم يعني في الدنيا تصلح الأعمال بالقول السديد، وينبغي العناية بهذه الجارحة في العبد، وهي جارحة اللسان، وأن يستعين العبد بربه تبارك وتعالى على تقويمه وعلى كبح جماحه، وعلى أن لا يقول به إلا خيرا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه إذا أعين على ضبط اللسان فقد حقق خيرا كثيرا، فسوف تنضبط كل الجوارح. ولذلك ما من يوم إلا وتكفر الجوارح اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأما الجزاء الآجل يغفر لكم ذنوبكم. ولكن قد يقال إن مغفرة الذنوب من الثواب العاجل كذلك، وهذا ليس ببعيد، لأنه إذا تقرر أن المغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم فضح العبد به، فهذا يدل على أن الله قد غفره إذا تاب العبد منه وأقلع. فإن المغفرة كما تقدم ستر الذنب على صاحبه في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. وقوله جل وعلا ويغفر لكم ذنوبكم يدل على أن المؤمنين وإن كانوا من أهل التقوى تجري عليهم الذنوب في الجملة ويتفاوتون في اقترافها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، وليس هذا فتح للباب في مقارفة الذنوب، لكن كتب على العبد ما قدر الله جل وعلا له في اقتراف ما شاء من الذنوب حتى ولو كان صامتا. قد يصمت الإنسان وهو مذنب، ليس بالضرورة أن يتكلم فيذنب، لكن قد يكون صامتا فيذنب، وذلك مثل أن يقع في قلبه شيء من الظنون السيئة تجاه المؤمنين. قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. معلوم أن الظن محله القلب والذهن، فقد يكون صامتا لكن ينظر إلى مؤمن نظرة فيها سوء ظن به فيأثم بذلك. قال: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واقترنت طاعة الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما شيئان لا ينفصلان، فقد فاز فوزا عظيما. وهذا الفوز هو النجاة من النار ودخول الجنة، بدليل قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك دليل أن الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال: أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، وقيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه نبي الله داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فبعض المفسرين اعتبر أن فصل الخطاب من لأنه يؤتى بها للفصل بين المقدمة وجوهر الموضوع، فبعضهم قال إن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد. قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن قول الله حديث وهو قوله وكلامه بنص القرآن، ومن أصدق من الله حديثا في سورة النساء، ومن أصدق من الله قيل، فلا أصدق من حديثه سبحانه وتعالى وكلامه. قال: وخير الهدي، والهدي المراد به سنته وشرعه عليه الصلاة والسلام، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرد عليك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنبياء ببعض الأعمال التي هي أفضل الأعمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال: خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، رواه البخاري، حديث عبد الله بن عمرو. فكيف نجمع، كيف نجمع مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم صيام نبي الله داود، لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، بل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم الاثنين والخميس، ويكثر من صيام شهر شعبان، ويصوم عاشوراء، وغير ذلك مما نص عليه ورغب فيه. فكيف يجمع بين قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول هنا: هذه الخيرية خيرية مطلقة بلا شك، هي خيرية مطلقة، وإنما أرشد إلى صيام داود وصلاة داود باعتبار من أراد أن يزيد، وباعتبار من أراد أن يكون ذلك على سبيل الدوام دائما، لأن من الناس قد يكون له من الطاقة ما يمكن أن يزيد على أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه. ولهذا لما سأله عبد الله بن عمرو قال: صم يوما وأفطر يوما، وقد شق عليه ذلك حتى أنه لما كبر في السن قال: لو أنني أخذت بنصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أنه شق عليه وجاء يشتكي، فقال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، إلى آخره. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثات، والمحدثات الأمور التي أحدثها الناس بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم، المتعلقة إما بالعقائد أو بالعبادات، إما بالعقائد أو بالعبادات. أما ما يتعلق بأمور الدنيا فليس ذلك من المحدثات المذمومة. وكل محدثة بدعة، فالبدعة لها تعلق إما بالعقائد وإما بالعبادات، أما مسألة المعاملات فمحل خلاف. وقوله كل من أساليب العموم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام الشاطبي كما نص على ذلك في كتاب الاعتصام، وهو مالكي المذهب، وقد أنكر تقسيم البدعة إلى قسمين: حسنة وسيئة، وشدد أيضا في الإنكار على من قسمها إلى خمسة أقسام، فجعل منها بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. طيب، قال: ثم أما بعد.
قال المصنف حفظه الله: ثم أما بعد، فإنه لا يخفى على كل منصف هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي شرقت وغربت في كل بلد وقطر، حتى في بلاد الكفر والشرك، والتي هي شيء من تحقق وعد الله جل وعلا.
هذا أظن على أنتم على دراية به، منكم من شهده مشاهدة وحضره حضورا، ومنكم من رآه صورا أو سمعه صوتا، فهذا شيء غير خاف على كل ذي لب وكل منصف، والمراد بالمنصف هو العادل في حكمه. فحتى في بلاد الشرك والكفر ترى الصحوة الإسلامية، ترى المساجد في كل مكان بمآذنها، ترى المساجد التي تفوق حجم هذا المسجد بعشر مرات. نعم، موجود بفضل الله سبحانه وتعالى المساجد وعمارها، بل تجد المساجد الغاصة بالمصلين حتى أن الناس يصلون في الطرقات كما تشاهدون هنا، نفس الشيء حتى في عواصم الكفر والإلحاد، وهذا شيء غير خاف على أحد. نعم، والتي هي
شيء من تحقق وعد الله جل وعلا بنصرة دينه وإتمام نوره، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ليظهره بمعنى ليعليه،
وقال
الإظهار هو الإعلاء. نعم،
وقال أيضا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
والكلمة هذه كلمة كونية، فكلام الله سبحانه وتعالى كوني وشرعي، أما الكوني فمقاديره سبحانه التي يجريها في خلقه كلها من الكلمات الكونية التي لا حصر لها، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه كلماته الكونية، يعني المتضمنة للأحكام الكونية، أحكام الله نوعان وكلماته نوعان. فمثلا الشرعية ما ينزله الله تعالى من شرع على أنبيائه ورسله، فالكتب المنزلة هذه كلمات شرعية، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه كلمات شرعية وتضمنت أحكاما شرعية. فمثلا الأمر بالصلاة حكم شرعي، والمرض حكم كوني، الأمر بالصيام حكم شرعي، والموت حكم كوني، وهكذا. فقوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا، وهذا قسم من الله دل عليه اللام الموطأة للقسم والمقترنة بقد، وهي أداة تحقيق تفيد تحقق الشيء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والعباد المرسلون هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال العلماء: وكذلك أتباعهم من الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة. فهم من عباد الله تعالى الذين يرسلهم، وإن كانت رسالتهم ليست كرسالة الرسل باعتبار أن الرسل يخصون بالوحي، لكن هؤلاء يرثون ما شاء الله تعالى من الوحي، بمعنى من العلم الذي ورثه الأنبياء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وانظروا إلى المؤكدات هنا في الآية: القسم، هذا واحد، اللام الموطأ للقسم، قد أداة التحقيق، لعبادنا المرسلين إنهم أداة توكيد، هذا المؤكد الرابع، لهم اللام لام توكيد. فهذه خمس مؤكدات بتحقيق النصر، لهم المنصورون. والمؤكد السادس المنصورون، التي تفيد الاستغراق، المنصورون النصر الحقيقي. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، والجند يدخل في ذلك الملائكة الذين ينزلهم الله سبحانه وتعالى لتأييد من شاء من عباده، وكذلك ما لا ندركه نحن من جنود الله سبحانه، لأنه لا يمكن إدراك ذلك على وجه الحصر، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب، وإن جندنا لهم الغالب. والآيات
في هذا المعنى كثيرة، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أيضا بنصرة الدين ودخوله كل بيت، كما قال: لا يترك هذا الأمر بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر.
وهذا طرف من حديث تميم الداري الذي عند أحمد والترمذي، حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. نعم. وأنتم ترون أيضا تحقق هذا الوعد النبوي الصادق، وأن الإسلام قد دخل كل بيت، ودخوله كما قال أهل العلم على نوعين: إما أن يكون دخولا باعتناق أهل هذا البيت للإسلام، أو أن يكون الدخول باعتناق بعض أهل هذا البيت للإسلام، أو أن يكون الدخول بأن يسمع أهل البيت بدعوة الإسلام. فصار الدخول ثلاثة أنواع: إما أن يدخله باعتناق أفراد هذا البيت، وهذا موجود بفضل الله. الثاني دخول بعض أفراد هذا البيت للإسلام. الثالث بأن تدخل الدعوة، دعوة الإسلام إلى هذا البيت لتقوم الحجة عليه. نعم.
ولما كانت الأشياء واقعة بتوفر أسبابها وانتفاء موانعها فإن
هذه بنفسها قاعدة. الأشياء لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فقد تتوفر الشروط والأسباب ولكن لا تنتفي الموانع، كذا ولا؟ أجيبوا. نعم، لابد من مثال. قد تتوفر الشروط ولا تنتفي الموانع فلا يتم الشيء. مثال ذلك: لو أنه أتى بجميع أسباب وشروط الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال القبلة وغير ذلك من كل الشروط، قام فصلى فلم تقبل صلاته قولا واحدا عند أهل العلم، فمن هو؟ الكافر. إذن هناك مانع من موانع القبول، ما هو؟ الكفر. الكافر يهودي أو نصراني أو مشرك عابد للأوثان، قام بكل هذه الأسباب وأتى بكل هذه الشروط، لكن مانعا من الموانع أبطل كل شيء، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالأشياء لا تتم إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. نعم.
ولما كانت الأشياء واقعة بتوفر أسبابها وانتفاء موانعها فإن هذه الصحوة الإسلامية بعد وعد الله عز وجل لها، بعد وعد الله عز وجل لها أسباب، من بينها قيام طائفة مباركة من العلماء العاملين والدعاة المخلصين بواجب البلاغ عن الله ورسوله، متمثلين قول ربهم تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فراحوا يبذلون في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وتذكير الناس بربهم وبما أمروا به ونهوا عنه، فبذلوا لذلك أوقاتهم وطاقاتهم، حتى منهم من تعرض للأذى والمكروه في سبيل ذلك، وهذه هي طبيعة هذا الطريق. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
وهذا مشاهد كذلك، هو وعد من الله تحقق، لكن الله جعل له أسبابا، ومن أسباب ازدياد نسبة أو منسوب هذه الصحوة المباركة الإسلامية في كل بلد أن طائفة من العلماء والدعاة قاموا بما أوجب الله عليهم أو بشيء من هذا الواجب بالبلاغ عن الله ورسوله. ولهذا الدعوة إلى الله مما يعز به الإسلام ويكثر به سواد الطائعين لله تبارك وتعالى. وإنما الدعوة إلى الله على شقين: شق إلى الذين ليسوا بمسلمين من الأصل من يهود ونصارى ومشركين، هؤلاء أيضا يجب على المسلمين دعوتهم لأن الإسلام لكافة الناس. والشق الثاني لأهل الإسلام، وأهل الإسلام يحتاجون اليوم إلى دعوة ولا لا يحتاجون؟ يحتاجون إلى دعوة. وبمن يبدأ في الواقع؟ يبدأ بالشق الأول ولا الثاني؟ الثاني. أهل الإسلام اليوم يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى تذكير كما أمر الله بذلك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويحتاجون أيضا إلى تنبيه من الغفلة التي قد تعتري أفرادا منهم، ويحتاجون أيضا إلى تعليم لكثير من أحكام الدين التي صاروا يجهلونها مع الأسف. فهي دعوة أم لا؟ هي دعوة. فهذه الطائفة من أهل العلم وأهل الدعوة قاموا بشيء من الواجب بوسائل مختلفة، إما عن طريق الخطابة، وهذا المنبر الذي لم يوله كثير ممن يرتقيه شأنا ولا أهمية، ولكن من وفق لاستخدامه كقناة عظيمة من قنوات الإصلاح لا شك أنه يستطيع أن يعلم من خلاله وأن يربي من خلاله. فما كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة إلا من على المنبر، كذلك بعقد الدورات العلمية، المحاضرات، بكتابة الكتب وتصنيفها، كتابة الرسائل أيضا وتوزيعها، وغير ذلك من وسائل الدعوة المعروفة التي من شأنها أن ترفع الجهل أو شيئا من الجهل عن الناس، فإن ذلك من أسباب ازدياد منسوب هذه الصحوة الإسلامية. ومما أعان على ذلك بفضل من الله تعالى هذه الوسائل الحديثة كالمواقع، الشبكات العنكبوتية أو بعض القنوات الفضائية والإذاعات أيضا الإيمانية الإسلامية، كل هذا مما استخدم لله الحمد في نشر الدين وتعليم الناس الخير. نعم.
وهؤلاء العلماء والدعاة مع ما أوتوا من قبول في الأرض كتبه الله لهم في قلوب الخلق، لا يجتمع الناس حولهم بهذه الأعداد الغفيرة هكذا بدون داع، وإنما آتاهم الله تعالى زادا مباركا من العلم والحجة والبيان ما يستطيعون أن يقنعوا الناس به وأن يصلوا به إلى شغاف قلوبهم، خصوصا إذا وافق ذلك إخلاص النية وحب الخير للغير والنصح له. إخلاص النية وحب الخير للغير والنصح لهم، مع دماثة في الخلق وحسن في الطرح وبراعة في الأسلوب. إن العلماء والدعاة هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة دربها وتدرك صوابها من خطأها، إنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إنهم الغرس الذين غرسهم الله في أرضه، ولولاهم لكانت الأرض قفراء قاحلة. ففي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن هذا الغرس هم الذين يعلمون الناس الخير، ولولا هؤلاء لصارت الأرض صحراء قاحلة فليس فيها خير ولا علم ولا دين. قوم أحبهم الله تعالى فرزقهم رزقا لا ينفد ولا يفنى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه.
نعم، لا بد من أن نعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم وسابقتهم، وأنهم بعد الله سبحانه وتعالى هم الذين تسببوا في هداية الناس. الهداية من الله لكن لها أسباب، لا تتنزل الهداية كتنزل المطر على قلوب الناس، وإنما لها أسباب. أسباب من أعظم أسبابها دعوة الناس وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم، والذي يقوم بذلك هم أهل العلم وأهل الدعوة، وهم غرس الله في أرضه وأمناؤه على وحيه وأوعية شرعه تبارك وتعالى. ولهذا هم قوم أراد الله بهم خيرا، فالذي يأتي للطعن عليهم نقول: أنت تعترض على حكم الله فيهم لأن الله أراد بهم خيرا وأنت لم تقبل هذا الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أوتي الفقه في الدين فاعلم أن الله أراد به خيرا، فأنت إذا طعنت عليه يعني أنك تعترض على حكم الله، الله أراد له الخير وأنت لا تريد له الخير، فهذا خطير. نعم. وهذه كلها المقدمة كلها كتوطئة لتعلم أهمية مضمون هذا الكتاب بإذن الله. نعم.
هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في الدعوة والنصح والإرشاد والإفتاء، فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
وهذا حديث أبي الدرداء المشهور الذي رواه أبو داود.
وإن الله
ونصه عن قيس بن كثير قال جاء رجل إلى دمشق يسأل عن أبي الدرداء رضي الله عنه وقد قدم الرجل من المدينة وأبو الدرداء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العلماء سكن الشام ومات بها فانطلق الرجل من المدينة وقد سمع أن حديثا يحفظه أبو الدرداء لا يحفظه غيره فانطلق من المدينة إلى دمشق وهذه مسافة ليست قصيرة وما كان الناس يركبون ما نركبه اليوم من وسائل النقل المريحة السريعة وأنتم تعرفون طبيعة الطرق في الزمن السابق وخطورة السبل وكثرة قطاع الطرق وغير ذلك من المخاطر والمفاوز حتى وصل إلى دمشق فدل على بيت أبي الدرداء فطرق بابه فخرج قال أنا فلان أتيتك من المدينة قال من المدينة أتيت لحاجة تريد أن أقضيها انظر للأدب قال لا قال قدمت لتجارة نعينك فيها قال لا قال قدمت لأسمع منك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغني قال نعم سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن الله تعالى وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير كلها سردها هكذا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر حديث واحد نعم
وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر ليصلون أو ليستغفرون لمعلم الناس الخير فالحوت في بحره والوحش في جحره والنمل في غاره والطير في جوه يعرف لأهل العلم فضلهم وسابقتهم وأثرهم في الأرض
وهذا أيضا بحث فيه أهل العلم يعني هذا الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحوت والنمل والوحش والطير كل هذه المخلوقات تعرف لأهل العلم فضلهم وسابقتهم وتستغفر له فسبحان من أوحى إلى هذه المخلوقات الاستغفار وألهمها أن تستغفر لأهل العلم مع أنها مخلوقات لا تجلس في حلقات العلماء ولا تحضر لكن ما السر في ذلك قال بعض أهل العلم لأن العلماء يرشدون إلى الطريقة الشرعية في كيفية استعمال هذه المخلوقات الطرق الشرعية لأن هذه المخلوقات مسخرة لابن آدم فمثلا النمل حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرقه فإنه كما روى مسلم قال نزل نبي من أنبياء بني إسرائيل في ظل شجرة مع جيشه فقرصته نملة فأمر بقرية النمل أن تحرق فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أمرت بقرية النمل أن تحرق ونهى عليه الصلاة والسلام عن حرق النمل بالنار وقال إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار فانظر الآن إذا لم يكن عند الإنسان علم وهذا يدركه أهل العلم فإن النمل الآن استفاد بهذا الحكم الشرعي فضمن حقه في الحياة فالعلماء يعرفون هذا الحق ويعلمونه الناس فاعترف النمل بفضل العالم وهذا وجه من الوجوه الوجه الثاني للحديث قالوا لأن العلم سبب من أسباب نزول الخير والبركة في البلاد الخيرات والبركات من أسبابها من أعظم أسبابها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولا يتحقق الإيمان والتقوى إلا بالعلم فالعلماء إذا بذلوا جهدهم في بلد أو مدينة تنزلت البركات وهذه البركات يستفيد منها الطير والحيوان والنمل والحوت وغير ذلك وتعرفون أن الحوت يستفيد حد منه طول الأمطار فالأمطار مثلا إذا قلت وشحت حتى الثروة البحرية تقل، وهذه الأمطار تنزل باستقامة الناس على طاعة الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة على دين الله من أسبابها تعليمهم وتذكيرهم، فالعلم سبب كل خير في الدنيا والآخرة، ولا غنى للناس عنه أبدا طرفة عين. نعم.
وأقوام منا يزدرونهم ويبغضونهم بل ويعادونهم، وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل العلم فليس لله ولي. والمقصود من هذا أن هذه الصحوة المباركة يقف خلفها العلماء والدعاة، فمنسوبها يرتفع وينخفض بحسب وجود أهل العلم والدعوة وبحسب جهدهم. ولذا كلما كثر العلماء في بلد كلما كانت نسبة الصحوة فيه أكثر من غيره. ولعلي أضرب لذلك مثالا، فمثلا البلد الذي يكثر فيه الأطباء الحذاق مع الأدوية المتوفرة الناجعة يقل في تلك البلاد الأمراض، بل حتى ولو كثرت يجد الناس أين يعالجون أنفسهم، وهذا في الأمراض المحسوسة الجسدية. والذنوب والمعاصي أمراض معنوية وقلبية ونفسية لا يتولى علاجها إلا أطباء الأديان وهم أهل العلم. ورحم الله الشافعي حيث قال: لا تسكن بلدا ليس فيه عالم يفتيك أو طبيب يداويك، ولكن أكثر الناس لا يعنون إلا بأمراض أبدانهم وصحة أجسامهم، ولا يبالون بأمراض قلوبهم وأسقام نفوسهم من آثار المعاصي والسيئات، والله المستعان.
نعم.
ومن كبير أثر أهل العلم على الناس أن كثيرا منهم لم يكتف بمجرد توجيهاتهم أو فتاويهم، بل تعداه ذلك إلى حب العلم والحرص على تحصيله والسعي في جمعه. وهذا ملاحظ في هذه السنوات الأخيرة من إقبال كثير من الشباب على حلقات العلم وحرصهم على التحصيل وقربهم من العلماء والتردد عليهم بما تقر له العين ويسعد به القلب بعد تلك السنوات العجاف التي كان منهم من هو مولع بالفنانين والمطربين وغيرهم ممن شغلتهم سفاسف الأمور والإعراض عن معاليها. والمقصود أنه
نعم هناك توجه من كثير من الشباب نحو العلم الشرعي، فإن هذه الصحوة ليس فيها إلا مجرد أن عاد الناس فيها إلى الله والتزموا بكثير من التكاليف الشرعية، بل نسبة لا بأس بها من الشباب أحبوا العلماء وأحبوا العلم وأرادوا أن يحصلوه وأن يحفظوه وأن يكون لهم نصيب منه، كهؤلاء العلماء الذين ربما اهتدوا على أيديهم إما بكتاب قرأوه أو رسالة قرأوها أو شريط سمعوه أو درس حضروه أو محاضرة أو دورة أو ما أشبه ذلك، فتعدى الأمر إلى مجرد الانتفاع انتفاع الهداية التي من مقتضاها الالتزام بالتكاليف الشرعية، إلى أن أحب العلم وصار في قلبه من الشغف والنهمة في الطلب ما صار ملحوظا في الواقع في هذه الأمة. والمقصود نعم
والمقصود أنه في الآونة الأخيرة وقبل اندلاع ما يسمى بالربيع العربي لاحظنا إقبالا واهتماما من كثير من الشباب على العلم، إلا أن الإشكال أنه قد نجد عند بعضهم تعثرا وتعثرا في الطلب.
قبل اندلاع ما يسمى بالربيع العربي، لأنه بعد اندلاع ما يسمى بالربيع العربي لاحظنا فتورا وعزوفا عن طلب العلم مما سبب الكوارث، كوارث في الفهوم وكوارث في التصرفات، وكل ذلك ناجم عن قلة العلم. نعم.
فالعلم صنعة يجب سلوك المنهج المقرر عند العلماء لاكتسابه، فمن خالف هذا المنهج في التحصيل لم يدركه.
ليس كافيا أن تحب تحصيل العلم، فالعلم صنعة، والصنعة لها آداب وترتيب في تحصيلها واكتسابها وتعلمها، فهناك منهج قرره العلماء إذا التزمت به في الطلب والتحصيل سوف تجمع العلم وتتعلم. فإذا كنت تريد أن تقرر لنفسك منهجا لم ينص عليه العلماء لتحصل، وتعتقد أن الوسائل الحديثة التي توصل لك مجموعة من المعلومات تكتفي بها عن الطلب، فأنت يكون حالك كحال من يحسب أن السراب ماء. وفرق بين تحصيل المعلومات وتحصيل العلم، تحصيل المعلومات شيء وتحصيل العلم شيء آخر. المعلومات تستطيع أن تحصل مئات المعلومات في يوم واحد وفي فترة وجيزة من الزمن، تكتب السؤال ويأتيك الجواب مباشرة من كتب الإفتاء أو من مصادر الإفتاء الإلكترونية وغيرها، لكنها معلومات لا تعد أن تكون ثقافة سطحية عندك، وسوف تؤول إلى الاندثار والنسيان ولا شك إلا ما شاء الله، لكن ليست علما يعول عليه، بمعنى كما سأبين، بمعنى أنها ليست أصولا يرجع إليها في فهم النصوص الشرعية وكيفية التعامل معها. نعم. ومن بين
ما تقرر كمنهج قويم لطلب العلم الشرعي العناية بالقواعد والأصول، وقديما قالوا من فاتته الأصول فاته الوصول. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في منظومته: وبعد فالعلم بحور زاخرة ليبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في وصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، واغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصول. فالعلم من حيث هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه.
هذا تعريف العلم. إذا سئلت عن العلم ما هو العلم، فقل هو إدراك الشيء يحسن، إما أن تسطر وإما أن تأخذ هذا القلم الملون الفليو، هذا عرفت الفليو، عرفت الفليو، أو أن تسطره. ماذا قلت؟ والله ما سمعت. طيب نعم، العلم ما هو؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. نعم.
وسبيل ذلك حفظ الكتاب والسنة كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم إدراك الهدى بدليله ما ذاك، والتقليد يستويان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ومع حفظ الكتاب والسنة لا بد من إدراك ومعرفة قواعد العلماء وأصولهم التي استنبطوها وقرروها ووضعوها كمرجع يرجع إليها في فهم نصوص الكتاب والسنة أو لتخريج المسائل عليها. وقد عني العلماء قديما وحديثا بهذه القواعد والأصول، فصنفوا فيها تصانيف متفاوتة بين مختصر ومطول، وأقدم من صنف في هذا الباب العلامة أبو طاهر الدباس الحنفي رحمه الله تعالى، وقد جمع 17 قاعدة، ثم تبعه في ذلك الكرخي في رسالة خاصة الكرخي في رسالة خاصة جاءت 37 قاعدة، ثم جاء ابن نجيم بكتابه الأشباه والنظائر، وكذلك الزركشي بكتابه المنثور في ترتيب القواعد الفقهية. وإنك لتجد في كل مدرسة فقهية فقهاء يصنفون في هذه القواعد، كالسبكي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر، والقرافي المالكي في كتابه الفروق، وابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد الفقهية، وغيرهم رحمهم الله. ويحسن الاستشهاد بكلام القرافي المالكي رحمه الله، قال: وقواعد الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت وقد تتعارض ظواهرها. أما من ضبط الفقه بقواعده فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره وهذه القواعد استنبطت وقررت من دلالات النصوص الشرعية نصوص الكتاب والسنة، فمن حفظها وفهمها فهما صحيحا رجع إليها في كثير من المسائل. إذ العلم ليس أن يتتبع طالبه المسائل الفرعية والجزئيات التي يستحيل حصرها، فتجد بعض طلاب العلم يتتبع كتب الفتاوى القديمة أو المعاصرة فيحفظ منها الكثير ويظن أنه حصل العلم، وهذا في الواقع خطأ في المنهج والتصور، فنحن لا نقلل من شأن تلك التصانيف ولا من عظيم نفعها للأمة، ولكنها ليست هي العلم في أصوله وقواعده، وإنما هي أخبار لأحكام شرعية لنوازل ومسائل حصلت أو استجدت للعالم فبذل لها جهده وأفتى فيها بما تيقن أو غلب على ظنه.
نعم، كتب الفتاوى تضمنت علوما ومعلومات وأشياء مفيدة، ولكن حتى لو حفظتها عن ظهر قلب فإنك لن تكون من أهل العلم، ولن تستطيع الاستفادة أيضا من نصوص الشرع، وإنما غاية ما في الأمر أنك ستكرر كلام غيرك. وذكروا أن كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي حفظه بعض الناس في زمن مضى، وكان يلقب بحمار المذهب لأنه كان يحفظه، فكان هذا الرجل يحفظ كتاب الفروع ويأخذه أصحابه في السفر، فيستغنون بصاحبهم عن حمل هذه الأسفار الكثيرة، ويسألونه ماذا قال ابن مفلح في كذا، فيعطيهم الصفحة ويعطيهم الفقرة، فسمي بحمار المذهب.
وقد تتغير تلك الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وهذا متقرر في باب الفتوى، كما نقل ابن القيم رحمه الله إجماع العلماء على ذلك في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ومما يستدل
نعم هذه الفتاوى كذلك التي تقرأ إما في الكتب أو المواقع الإلكترونية ينبغي أن نحسن التعامل معها، ينبغي أن ننظر أين أفتي بها وفي أي ظرف وفي أي حال وفي أي زمن. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله الإجماع أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وليس ذلك من تغيير الدين ولا تميع الدين كما يعتقد البعض، ولكن ظروف الناس معتبرة، ظروف الناس في الفتوى معتبرة، فظروف الناس تختلف من بلد إلى آخر، إما أن تختلف بحسب الحال السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العادات والأعراف أو غير ذلك، كل هذا يؤثر. ولا تستطيع أن تنزل فتوى أفتي بها في بلد له ظروفه وأحواله المختلفة تماما عن ظروف وأحوال بلدك وتريد أن تنزلها على واقعك الذي تعيشه، لا يمكن. نعم.
ومما يستدل به على ذلك الفرق بين مذهب الشافعي القديم والحديث، حيث رجع عن ثلثي مذهبه لما استقر بمصر بعد العراق لتغير الأحوال. قال أهل العلم: بساط الحال مؤثر في الحكم، فليس العلم أن يكون مقلدا ناقلا لأقوال غيره. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم. لذا فإنني في هذه الرسالة المختصرة الوجيزة أقدم لطالب العلم المبتدئ مجموعة من القواعد والأصول الفقهية التي قررها علماؤنا رحمهم الله، والتي لا غنى لطالب العلم أو العالم عنها ليرد إليها الجزئيات والمسائل التي تعترضه، وسأضرب بعض الأمثلة تحت كل قاعدة لتقريب معناها والتدريب على تطبيقها. وقبل عرض هذه القواعد لا بد من التعريف بمعنى القاعدة الفقهية وبيان الفرق بينها وبين الضابط والقاعدة الأصولية. تعريف القاعدة الفقهية وما تتميز به: القاعدة لغة هي أساس الشيء كقاعدة البناء أي أساسه، قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من الأساسات. واصطلاحا
إذا القاعدة هي أساس الشيء، استدلالا بقوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالقاعدة هي الأساس للشيء، البيت له قواعد والبناء له قواعد، لا يمكن أن يقوم البيت إلا على تلك القواعد الثابتة. فكذلك العلم، العلم له قواعد وله أصول يبنى عليها، وتندرج تحت تلك القواعد جزئيات كثيرة جدا، والعناية بالجزئيات ليس مطلوبا. المسائل الجزئية والمسائل المتشابهة العناية بها ليس مطلوبا في العلم، إنما المطلوب أن تحفظ الأصول والقواعد، فإذا ضبطتها وفهمتها ووعيتها وأحسنت تطبيقها سوف تنفعك في كل مجال. نعم. واصطلاحا،
واصطلاحا هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته.
هذا هو التعريف اصطلاح. القاعدة في الاصطلاح هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. حكم أغلبي ينطبق على إيش؟ معظم جزئياته. وهذا التعبير دقيق، حكم أغلبي بمعنى أن ذلك يكون على سبيل الأغلب لا على سبيل الدوام، إذ أنه قد توجد بعض الاستثناءات لأسباب كما سيأتي. ولهذا قال وهل هي
مضطردة كلية أو أغلبية؟ الجواب أنها أغلبية، وذلك أن بعض فروع تلك القواعد يعارضها أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة فتخرجها عن الاضطراد، لذا حكم عليها بالأغلبية. فهي إذن أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة وتمتاز في صياغتها على عمومها بالإيجاز. وكون تلك القواعد أغلبية في دلالتها ومعان،
أولا هي معروفة بالوجازة أنها موجزة ليست طويلة، ولذلك ربما تكون قد اطلعت على الكتاب تجد القاعدة ربما تتضمن 3 أو 4 كلمات كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، قد تكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر قاعدة شرعية فقهية يندرج تحتها جزئيات كثيرة. نعم.
وكون تلك القواعد أغلبية في دلالتها ومعانيها فذلك لا ينقص من قيمتها العلمية، لأنها تضبط كثيرا من الفروع العلمية، ومن ضبط الفقه بقواعده فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. وكون تمييز القواعد الفقهية بالإيجاز مقصود من قبل العلماء لتيسير حفظها، فهي موجزة في ألفاظها عظيمة في معناها، وقد تكون من جوامع الكلم النبوي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وجعل العلماء القواعد الفقهية على نوعين.
نقف على هذا تضبطون إن شاء الله التعريف اللغوي والاصطلاحي، وقد لا تناقشون في هذا إلا في دروس لاحقة، لأنه آن أوان الغداء.